Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برمجتنا لهذا اليوم الاثنين 7/12/2015، ونتمنى لكم فترة طيبة مع فقرات برامجنا والتي نستهلها كالمعتاد بنشرة الأخبار، وإليكم عناوينها. مقتل وجرح 4 أشخاص بسربة بغرب دارفور، ومقتل شخص واغتصاب 3 نساء بينهن فتاة بشرق الجبل، والحركة الشعبية شمال تعلن عن مقتل 9 من القوات والميليشيات الحكومية شمال الدلنج. وفاة 3 أطفال بتابت نتيجة البرد، وارتفاع عدد المفقودين من قرى شرق الجبل إلى 9 أشخاص، وتوقف حركة المواصلات والتنقل بين الفاجر وكتم وكبكابية. نائب برلماني يكشف عن مقتل وجرح 12 شخص وحرق 6 قرى ونهب 7 مليار نقدا بشمال كتم. وشهود عيان من كتم يؤكدون مرور شاحنات محملة بالأثاث والأدوات المنزلية وآلاف المواشي في طريقها إلى دامرة القبة ومصر ودوا. تجاوزات وفساد كبير بولاية وسط دارفور، وحزب الأمة يحذر من مجاعة وشيكة في مختلف أنحاء السودان. مواطنو النهوض يشكون من انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات الصحية والعلاجية. والآن إلى تفاصيل الأخبار من دبنجا. قتل شخصان وجرح 2 آخران في منطقة معلقة بمحلية السربة بغرب دارفور في حدثين منفصلين يوم السبت على يد رعاة مسلحين من قبل الحكومة. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه مجموعة من الرعاة أدخلوا إبلهم في مزارع المواطنين في منطقة معلقة، وعندما تصدى لهم المزارعون فتحوا النار عليهم وقتلوا كل من إبراهيم عبد الله مهاجر وبخيت إسحاق أبو نورة في الحال. وفي منطقة سرف جداد اشترى أحد أفراد الجيش عدد من الأشياء من التاجر محمد إسحاق، وعندما طلب منه سداد المبلغ رفض وأطلق النار عليه. وشخص آخر يدعى عز الدين محمد نقلا إلى مستشفى الجنين وهما في حالة خطيرة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من سربة
ابتدوا الميليشيات المسلحة هم إبلهم دخلوا في زراعة بتاعة المواطنين في منطقة معلقة في محل سربة، هو تابع لوحدة السروج الإدارية. وبعد ذاك المواطنين دارين يتلوا البهائم وقاموا يتدوا للمزارع وتم قتلهم 2 من المزارع. ثم بعد ذلك اليوم برضه تم اعتداء 1 من أفراد الجيش يتدى على المواطنين 2 في منطقة طرف جداد، ذلك برضه جراح مثلا ودوه في المستشفى بتاع الجنان يتلقوا العلاج.
أما في شرق الجبل قتل يوسف هارون أدم يحيى رمي بالرصاص، واغتصبت 3 نساء بينهن فتاة في أحداث منفصلة على يد ميليشيات حكومية. وقال أحد أقارب الضحايا إنه 7 من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا يوم السبت 2 امرأتين عندما كانتا في طريقهما من قرية دالي إلى تابت، وقاموا باغتصابهما بالتناوب. كما هاجمت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الأحد فتاة تبلغ من العمر 18 عاما في حلة أحمد عندما كانت تجمع القش، وقاموا باغتصابها بالتناوب. نقلت على إثرها وهي في حالة غيبوبة إلى تابد لتلقي العلاج. وفي قرية تربو جنوب دوب العمدة أطلق عناصر من ميليشيا الدعم السريع عندما كانوا في طريقهم إلى فنجا النار على يوسف هارون أدم يحيى وأردوه قتيلا في الحال. توفي 3 من أطفال المواطنين الذين نزحوا من شرق الجبل إلى تابت يومي الخميس والجمعة، توفوا من البرد يوم السبت. وكشف أحد آباء الأطفال المتوفين لراديو دبنجا عن وفاة عبد الكريم عوض آدم 3 سنوات، ويحيى عيسى صالح 2 سنوات، مختار آدم يوسف 3 سنوات، مشيرا إلى أن هناك العشرات من الأطفال والعجزة يواجهون خطر الموت جراء البرد ونقص الطعام والدواء. وكشف عن وصول أعداد كبيرة أخرى من الفارين إلى تابت أمس الأحد من قرى أبو حلة وحلة أحمد وتريتيرة، وقال إنهم تعرضوا للضرب والجلد والمطاردة منذ يوم السبت من قبل الأجهزة الحكومية والشرطة ومنعتهم من إقامة أي معسكرات، وطلبت منهم الالتحاق بأهاليهم بمعسكرات زمزم وشنقل طوباية وطويلة. وقال إن قوة من الأجهزة الأمنية تستغل 3 عربات وصلت من الفاجر منذ يوم الجمعة وأمرتهم بمغادرة المنطقة فورا، لأن النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح سيزور المنطقة غدا الثلاثاء. وأكد بأنهم يهيمون على وجوههم في وضع إنساني وصحي بائس، مناشدا المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ حياتهم. ارتفع عدد المفقودين من قرى شرق الجبل نتيجة الاعتداءات والهجمات التي شنتها مجموعة من الميليشيات الحكومية على المنطقة الأسبوع الماضي من 2 إلى 9 أشخاص، حيث فقد كل من إسماعيل هارون 48 سنة ويوسف صالح عمر 42 سنة، قمر الدين هارون 40 سنة، سعيد عمر إسحاق 22 سنة، يعقوب آدم يحيى 30 سنة، زكريا أحمد إبراهيم 50 سنة، وعائشة حامد يوسف. وكشف شهود بأن الميليشيات الحكومية لا زالت تحتجز عددا من المواطنين بقرية دالي، وكان قد فقد كل من آدم يحيى عمر وأبكر هارون صالح الأسبوع الماضي. كشف شهود من محلية كتم بشمال دارفور أمس الأحد عن مرور ميليشيات الأبالة التي قامت بهجوم واسع النطاق على قرى شمال كتم وأنكاء الأسبوع الماضي، وقامت بأعمال قتل ونهب وحرق. وكشفوا عن مرور شاحنات وعربات لانكروزر ومواتر محملة بالأثاثات والأدوات المنزلية وآلاف المواشي من إبل وأبقار وأغنام وضان في طريقها إلى دامرة القبة ومصر ودوا. وأضاف شاهدة لراديو دبنجة من كتم:
مجموعة من ميليشيات الجنجوي تنهب في كتم على منطقة أنكا، وجاء ألف مجموعة من الدعم من الحمير ومجموعة من المزلسات الأخرى، الأساسات المنزلية كراسي وسراير ومجموعة من إيش يعني 6 عربات مشهورين بالمغنى الخزائية المنهوب من منطقة أنكا جنبي كتم، وجاء معرين تجاه دامة الشيخ لديه مجموعة من المغنى الخزائية والأساسات المنزلية وسجف مجارين البهاين إنه دعم ما إيش.
في ذات الموضوع تحدث النائب المستقيل عن دائرة أنبرو كرنوي الطينة محمد أحمد من ناوي ديجيش عن مقتل وجرح 12 في الهجوم على قرى شمال كتم من قبل الميليشيات وحرق 6 قرى ونهب 7 مليار نقدا وأكثر من 5000 راس من المواشي. وكشف ديجيش عن وصول 150 أسرة نازحة إلى معسكرات أنبرو أمس الأحد، موضحا بأن الأهالي فتحوا بلاغات بالأحداث لدى محكمة جرائم دارفور بالفاشر. وأضاف محمد أحمد دقيش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أثرت الهجوم مقتل كل من داود علي حزب الله، حسن سليمان كوسة، جمع إبراهيم قردية، أبو سليمان عوض طاهر، النور قمش، الطاهر نفاق، الجرحى النور آدم محمد، والعمدة محمد شمويل يتلقى العلاج حاليا في مستشفى الفاشر. المختطفين طفل عمره 15 سنة. القرى 6 قرى تم حرفها. المنحوبات من الماشية عيسى آدم خير الله 3 جمال، 146 بقرة، 3 حمير، علي آدم خير الله 90 بقرة، عمر حسين خير الله 40 بقرة، جمال دود حسيب خير الله 21، شمو مرضي تيتي حامد 40 بقرة، فضيق حامد حسب الله خير الله 5 بقرات، عبد الله دود حسيب خير الله 22 بقرة، محمد صافي إدريس 35 بقرة، محمود بشير حامد 65 بقرة، الشيخ عبد الله علي حسب الله وأخوانه 80 بقرة، آدم جالي دوا 7 بقرات، ضله أحمد عرجة خير الله 20 بقرة، حسين خاطر سبيل 30 بقرة، حامد شرف الدين خرايد 20 بقرة، حسن فضل الله دفاع الله 30 بقرة، آدم عبد الله ميتيك 25 بقرة، عبد الرحمن خضر طاهر 10 نعجة، محمد خاطر خضر 67 نعجة. الممتلكات المنهوبة من دونكي جماعة الله خاطر كركور 6 برميل جازلين، 4 لستك، 100 كيس اسمنتي، 11 جوال سكر 20 جوال عيش دخن. فريق أولاد خير الله وعلي حسب الله البضايا والعفش والبضايا بما في ذلك الدجاج، المبالغ النقدية والبضايا المنهوبة غير المال حدود 7 مليار جنيه سوداني، البهائم المنهوبة والعفش والبضايا كلها حاليا بمنطقة قبة تحت سيطرة المجموعة المهاجمة. نطلب من الجهات المختصة التدخل بعدم التصرف في هذه المنهوبات لحين وجود حل لهذه الأحداث وإعادة الحق لأهلي. كذلك بأن هذه الهجمات أسفرت عن نزوء أكثر من 150 أسرة وصلوا إلى محلية تنبروا اليوم واحكموا ببعثة اليونيميت. يعني دي طبعا واضح أنه الهدف الأساسي لهذه الغرض عدم استقرار الأمن في المنطقة ونهي ممتلكات كل المتواجدة في الفرقان، لأنه الهجوم أسفر في جوانتي وفي فرقان المتواجدة فيها البهائم وتشريد وحرق.
من جهة تانية توقفت حركة المواصلات والتنقل بين الفاشر وكتم وكبكابية منذ الأسبوع الماضي، وكشف شهود بمدينة كتم لراديو دبنجا عن توقف أكثر من 200 شاحنة بمدينة كتم منذ 3 أيام محملة بالبضائع قادمة من أم درمان في طريقها إلى كبكابية والطينة. وأرجع الشهود توقف حركة النقل إلى مرابطة ميليشيات منشقة على الطريق الرئيسي الرابط بين كتم وكبكابية وتهديدها بنهب الشاحنات، إلى جانب فرض رسوم قدرها 5000 جنيه وبرميلين من الوقود لكل عربة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من كبكابية:
شريط كبكابية كتم الفاشر مغلقة تماما، لأن في ميليشيات تابعة لحرس الهدوم شقة قيادة رمضان الفديل هو ذات على ترما. عندنا عربات في كتم دائمين عن كرمان ودارين يجوا كبكابية لهم أسبوع كامل ما قادرين يجوا في كبكابية. رمضان الفديل هو طبعا طالب من كل أرضية 5000 جنيه وخمسة جركان صغوط. أصحاب العربات وصوابين هو الرفض وقال هم نقاط من خرطوم لفاجر ما بيكلف 3000 جنيه ولا 4000 جنيه. هم هنا بين كبكابية وكتم 30 ولا 35 كيلو يطالبوا 5000 جنيه. قال والحكومة خلي أفتح لنا طريق الفاجر كتم كبكابية وطريق الفاجر طويلة كورا كبكابية. لأن خلينا في الشوارع عشان العربات دي يجي دايما عشان الحاجات ما يرتفي. خلال اليومين ده الحاجات ده ارتفع 502 جنيه و3 جنيه وأي تاجر كمان بفرض بارجه.
من جهة انكشف النائب المستقل عن دائرة كتم ولاية شمال دارفور أحمد الطيب إبراهيم عن إسقاط الحصانة عن 3 من أفراد قوات حرس الحدود من أصل 7 أفراد متهمين بمهاجمة المواطنين العزل نهاية أغسطس الماضي وحرق ممتلكاتهم ومزارعهم بمنطقة أم لمينة وأبو سكين بمحلية كتم. وأعلن الطيب عن تكفل الحكومة بتعويض المتضررين، مشيرا إلى أن لجنة بحضور نائب الوالي أحصت الخسائر ورفعت تقريرها للجهات المختصة. هذه الأخبار تأتيكم من دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية شمال عن قتل 9 من قوات الحكومة شمال الدلنج بجنوب كردفان والاستيلاء على كميات من الأسلحة. وقال أرنون قلتو لودي الناطق باسم الحركة إن قواتهم هاجمت متحركا حكوميا كان في طريقه نحو حامية كنديكيل 10 كيلومتر شمال مدينة الدلنج، وقتل 9 من القوات والميليشيات الحكومية واستولد على كميات من الأسلحة. واعتبر أرنو التحرك خرقا لوقف العدائيات، مشيرا إلى أن رئيس الحركة مالك عقار وجه كل بالتصدي لعمليات الصيف الحكومي وإفشالها وإلحاق الهزيمة بها. حذر حزب الأمة القومي من نذر مجاعة وشيكة ستضرب الإنسان والحيوان في مناطق مختلفة من السودان. وقال نائب الحزب اللواء معاش فضل الله برما ناصر في حديث لراديو دبنجا إن خبراء من الحزب قاموا بجولة في كافة مناطق الزراعة المطرية في السودان في الشرق والوسط والغرب، وتأكد لهم أن المجاعة ستحدث إذا لم يعالج الأمر ويؤخذ بالجدية اللازمة، موضحا أن حزبه درج إلى لفت النظر للأحداث السالبة قبل وقوعها. وأضاف فضل الله برما ناصر لراديو دبنجا من أم درمان:
ومن أهم القضايا والأزمات اللي من أجلها نحن عقدنا هذا المؤتمر اللي هو حالة الجوع والفقر. لأننا ننبه بحالة الجوع والفقر ونزر المجاعة المقبلة بالبلاد، بالإضافة للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي تكلم عنها الصديق واللي دي بتزداد سعة سوءا كل يوم، كل يوم بعد يوم الأحشاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان بتزداد سوءا، وأصبح الأمن والاستقرار والسلام والمحافظة على سيادة البلاد أصبحت كل هذه الأشياء حلم يراود الشعب السوداني.
واعتبر نائب رئيس حزب الأمة فضل الله ناصر أن وقف الحرب الدائرة حاليا والتنسيق مع منظمات العمل الإنساني هو المدخل السليم لمعالجة الوضع قبل تفاقمه، وقال بورما أن حزبه سيرسل هذا التقرير للحكومة ويعمل على تنبيه الرأي العام لخطورة الوضع، وحمل الحكومة مسؤولية أي كارثة إنسانية ستحصل إن لم تتعامل مع الأمر بجدية. وحول الحوار الوطني الذي تنشغل به الحكومة حاليا قال بورما بأنه لا يحل قضايا الوطن، موضحا أن المخرج الوحيد من الوضع الحالي هو الحوار الشامل الملبي لكافة الاستحقاقات. وأضاف فضل الله بورما لراديو دابنغا من مدرمان:
الحرب هي المأساة الحقيقية لكل هذه المجاعة، للمجاعة والعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي. أنه عشان كده نحن استعبنا نادي قبل الحوار بنقول من ضمن تهيئة المناخ لتوصيل الإغاثات للناس المحتاجة إيقاف الحرب. والحق أنا أقول لك يا أخي هي السبب الأساسي في كل الدمار اللي حصل، وعلى الحكومة أن تصل إلى قناعة أن هذه الحرب هي تدمير للاقتصاد السوداني، هي تدمير للإنسان السوداني، وهي تدمير للأخلاق السودانية، لأن الحرب دي ما تولد إلا الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
كشف والي ولاية وسط دارفور الشرطاي جعفر عبد الحكم عن مراجعة للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي ظهرت فيها حالات فساد إداري كبير تتعلق بالرواتب، حيث اتضح أن هناك عددا كبيرا من العاملين يصرفون رواتبهم وهم غياب أو أموات أو انتقلوا لوظائف أخرى. ووجه بإيقاف التعيين في الدرجات الـ14 والـ17 إلا عبر مجلس الوزراء، وعدم التعيين في الوظائف التاسعة إلا عبر لجنة الاختيار. قال مواطنو مدينة النهود بغرب كردفان بأنهم يعيشون في ظلام دامس لأكثر من شهرين، كما شكوا من تردي الخدمات الصحية بالمحلية. وقال الرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير إنه بصدد توجيه سؤال لوزراء الصحة حول تأخر افتتاح مستشفى النهود لأكثر من سنتين، ولوزير الكهرباء حول التوقف وابورين عن العمل، ولوزير النقل والطرق حول عدم سفلتة 22 كيلومتر بالمحلية. أعلنت مجموعة تصحيح المسار بحزب التحرير والعدالة القومي بقيادة التجاني سياسي تقديم استقالات جماعية من الحزب لانعدام الديمقراطية بالحزب وتكوين حزب جديد باسم الحرية. وقال رئيس المجموعة محمد حمدان السميح إن المجموعة المنشقة تضم 712 عضوا من المؤسسين للحزب و36 عضوا من الهيئة القيادية العليا. أعلن الحزب الاتحاد الأصل عزل رئيس الحزب محمد عثمان المرغني وتشكيل هيئة رئاسية تضم نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين والشيخ حسن أبو سبيب ودكتور عبد الله أبو سن وتجسير محمد المرغني، بالإضافة إلى مكتب سياسي انتقالي يضم 269 شخص لإدارة الحزب خلال الفترة المقبلة. وقال الناطق باسم المجموعة جعفر حسن إن الخطوة تمثل أولى خطوات تصحيح المسار ولتدارك ما تبقى من كيان الحزب والتحول إلى حزب سياسي معارض يرفض المشاركة في السلطة، ويدعو إلى محاسبة كافة الأشخاص الذين شاركوا في حكومة الإنقاذ باسم الاتحاد الديمقراطي الأصل. واعتبر عضو المكتب السياسي الانتقالي محمد عقيل أن خطوتهم تهدف لتصحيح مسار الحزب بعد أن بات رئيس الحزب عاجزا عن إدارة شؤون الحزب لظروفه الصحية. الخبر الأخير: أصيب 4 من أطباء بمستشفى الزرة بالخرطوم بجروح بالغة جراء اعتداء أفراد من شركة أسوار الأمنية عليهم مساء السبت، حيث اعتدوا عليهم بالعصي والأيدي. إصابة أحدهم خطيرة ويتلقى العلاج بالعناية المكثفة. وأوضح شاهد عيان أن أفراد من الشركة الأمنية منعوا 2 من الأطباء من دخول المستشفى بالقوة، مما تسبب في مشادات انتهت باشتباكات بين الطرفين، ودعا العاملون بالمستشفى إلى إحالة الجناة للتحقيق ومحاسبتهم. وتعود ملكية شركة أسوار الأمنية إلى عدد من القيادات السياسية والعسكرية النافذة، من بينهم والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين ونجل نائب الرئيس الراحل الزبير محمد صالح مصعب، ويتمتع أفرادها بحصانة وتسهيلات من المؤسسة العسكرية. مستمعي راديو دبنجا، حتى نلتقيكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقتا طيبا وسعيدا نرجوه لكم مع بقية برامجنا.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. ضيفنا حيكون سعاده اللواء معاش فضل الله برما ناصر، نائب رئيس حزب الامه القومي، وموضوعنا حيكون مقدمات المجاعه او نزر المجاعه الحذر منها حزب الامه في مؤتمر صحفي عمله يوم الاحد يوم 6 ديسمبر، وبناء على دراسة عملوها مختصين في الزراعة وفي مجالات كثيرة عندها علاقة بالمشكلة، حذروا من يعني مجاعة قادمة إذا الناس ما عالجوها من هسي. فده حيكون الموضوع بتاع الحلقة. مرحب بك سيد فضل الله برما ناصر.
أول حاجة أنا بحيي والد دبنجا على الدور القومي اللي قايم به، وأنا دار أقول لكم أنه حزب الأمة يعني درج بالأمة القومي درج دائما أن يلفت النظر وينبه للأحداث السالبة قبل وقوعها، عسى ولعل أن تتحرك الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تقع الفاس في الرأس كما يقولون.
نعم.
قبل أن تقع، فنحن المؤتمر ده عقدناه لننبه للمخاطر اللي هتحصل. ومن أهم القضايا والأزمات اللي من أجلها نحن عقدنا هذا المؤتمر
اللي هو حالة الجوع والفقر. لأننا ننبه بحالة الجوع والفقر ونزر المجاعة المقبلة بالبلاد، بالإضافة للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي تكلم عنها الصديق، واللي دي بتزداد سوءا كل يوم، كل يوم بعد يوم الأحشاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان بتزداد سوءا. وأصبح الأمن والاستقرار والسلام والمحافظة على سيادة البلاد أصبحت كل هذه الأشياء حلم يراود الشعب السوداني. التقرير الزراعي ده قام به إخصائيون وخبراء زراعيون من المشهود لهم بالكفاءة والمعرفة من حزب الأمة، قاموا بإعداد تقرير شامل عن الموسم الزراعي بعد جولة قاموا بها لمعظم المناطق الزراعية المطرية في شرق السودان. زي ما عارف القطارف هي المخزون الأساسي، وفي وسط السودان وفي غرب السودان في دارفور وكردفان، مشوا وقفوا على حقيقة الأمر في الميدان ميدانيا، وتأكد لهم من الواقع أنه الآن بتلوح في الأفق نزل المجاعة ونقص الغذاء للإنسان والحيوان بدون شك مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. ونحن نقول، وأنا بقول لك، إنما أشبه الليلة بالبارحة، الذكرى عام 1984 عندما الناس في دارفور ضربت المجاعة وكانوا بنبهوا نظام جعفر النميري أنه الناس بقت تأكل من بيت النمل، أن أعلنوا المجاعة ولم يفعلوا ذلك إلى أن وقعت الفاص في الرأس والناس حمل نفسي. لكن المهم من كلامنا ده كله علشان لإخراج البلاد من هذه الحالة المزرية، سيظل ما يطرح حزب الأمة هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة. الحوار الجاد الشامل الملبي لكل متطلبات واستحقاقات الحوار المفضي لسلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل ده المخرج الوحيد. كما انه الملتقى التحضيري اللي اسع من تدعو له الآلية الإفريقية اصحاب المصلحة الحقيقيين بناء على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي هو نقطة البداية السليمة في مشوار المية ميل لحل قضايا السودان. أما عاصتنا، أما حوار الداخل بتاع 10 أكتوبر ده حوار مع الذات لا يفضي إلى حل قضايا الوطن، والحكومة بتعلم ذلك وبتقصد منه أنه تحقق أهداف استراتيجيتها الغير مباشرة عن طريق المناورة وكسب الوقت. وأنا بقول بأنه الحكومة عادت دائما أن تشق الصف الوطني بدلا من تجمعه بحوارات لا قيمة لها، وبالتالي أن الماشي ده يصف في خانة الحوارات الثنائية والفردية التي لا تخدم الهدف الحقيقي لإخراج السودان مما هو فيه.
طيب،
أنه حقيقة نحن داير كله تنبه السودان مقدم على مجاعة حقيقية ونزل المجاعة الصعب تروح في الأفق. أنا متأكد هؤلاء الناس علشان يقطوا على أخطائهم الخطيرة حيكرروا نفس أخطاء الماضي.
نعم،
ما حيعلنوا. إذا العالم، إذا أنت ما أعلنت أن عندك مجاعة أو نقص، العالم ما بيساعدك.
نعم،
يجب أنك تعلن أن هنالك نقص وأنه فيه ظروف طارئة ضربت خروف ظروف الخريف، وأنه الثروة الحيوانية معرضة، لأنه الآن معرضة حقيقة للإنقراض نتيجة عدم وجود الكلى والماء، وأيضا الإنسان فيه نقص حاد في الزراعة. فبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتعلن أن هنالك جزر المجاعة وتطلب المساعدة علشان تنقذ الناس أساسا هم أساسا يعانوا ضيق الحياة ويعانوا الأوضاع الاقتصادية ويعانوا الفساد ويعانوا الظلم. فكفى معانا.
طيب السيد فضل الله برمناصر، يعني في حاجتين دار اسالك منهن. التقرير اللي بذلته فيه وجهد يعني في حزب الامه وليكم يعني فضل الله يعني المبادره بهذه المساله، هل سلمتوا لاي جهه حكوميه قد تكون معنيه يعني بمعالجه هذا الوضع قبل ان يعني يفلت من السيطره؟
احنا حنرسله طبعا، احنا قصدنا بان عشان نلفت نظر الحكومه وحنرسل التقرير ده.
نعم.
وانا اتمنى من الصحافه عشان ننشر الرأي العام، الحدار ننبه الناس والرأي العام، لأنه قلنا لهم ده تقرير قاوضوه لجان زارت المناطق ووقفت على الحالة في الميدان، ونحن وضحنا في التقرير بالأرقام الفجوة الإقضائية والحاجة الكبيرة حتحصل.
نعم.
فنحن نقول اللهم اشهد نحن قد بلغنا.
نعم. طيب يعني لخطورة يعني الموضوع إذا ما عولج في وقته، يعني على المستوى التعبوي يعني الشغل السياسي، هل يعني بتنسقوا مع قوة تانية، قوة سياسية أخرى يعني عشان تلتف معاكم في تصعيد هذا الموضوع؟
لا، إحنا بعدان هذا بستعمل الموضوع مع القوة السياسية الأخرى كلها، حملت في الحكاية دي، وأنه كل الناس ابتدوا ينقروا في هذا الباب، ونحن من أسعى برضو نتصل بالمنظمات العالمية لفت نظرهم.
نعم.
أنه الموضوع ما موضوع برضو بذا مش موضوع بس المعسكرات، اللقاء سنأسعى في المعسكرات ده حتكون السودان كله معسكرات تعالجوه.
نعم. طيب في برضو نقطة. نعم. نقطة ظهرت من الكلام ده، يعني المنظمات العالمية دي في ظل الوضع الحالي اللي هي الحكومة ما قاعد ترحب بال ب ب ب بدخول المنظمات العون الإنساني، ف يعني هل هتسمح يعني بحاجة زي دي؟
الحكومة نحن سألنا نحملها المسؤولية زي نتعمل، أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة لأي حاجة تحصل للمواطن الإنسان السوداني.
نعم.
لأنها هي ما عندها الإمكانيات وما عاوزة تستعين بالعالم اللي نحن جزء منه، وأنه أي عواقب أنها تتحملها الحكومة. إحنا تكلمناهم وضعنا كل النقاط في الحروف وورينا بالضبط النقص وين، ورينا أن حقيقة الحكاية دي هتأدي لكارثة ولمجاعة.
نعم.
ونحن بتذكر الحكاية دي سنة 64 وقدامة الانتفاضة، أنا شاهد أنه 30 طفل كان الإحصائية 30 طفل بموتوا في اليوم، ونحن لو احنا زرنا الفاشل الناس كانوا بيأكلوا الدريسة. نحن علينا أن نلفت النظر ونحبنا، والعالم يا أخي ما بيدعوهم معك إذا ما أعلنت، والمنظمات دي اللي لابد ان هذا احنا ما داري منظمات النافلة، في منظمات خيرية، منظمة تعمل من اجل الانسان، لكن تخطر بحقيقة الموقف ويفتح لها المدار والانضباط والتعامل الشيء، وان التصدي للمنظمات بدون اسباب لاسباب واهية شيء ثاني. فانا افتكر لابد ان يكون هناك في تعاون كامل، ان ده تعاون كامل بين هذه المنظمات اللي بتعمل لخدمة الإنسانية، وأن نتعامل مع السلطات المحلية في المجال ده، وإن كان هنالك خطأ المنظمات بتحمل بناء على قوانين نظمة معروفة.
نعم نعم.
تحمل شكل. أيوة.
طيب السيد فضل الله برمناصر، يعني سؤال آخر أيضا. يعني الحكومة الآن مشغولة بحرب في جبهات.
نعم.
مختلفة، ويعني.
نعم.
هذا النقص في الغذاء ذاته يعني جزء منه جاء نتيجة لهذه الحرب وللظروف السياسية.
نعم.
التي يعني خلقها الوضع كله، فهل تفتكروا أنه إذا أخذ كلامكم ده أخذ الجد، أنه ده يعني يكون مدخل لإيقاف الحرب مؤقتا لمعالجة مأساة ربما ستحدث؟
الحرب هي المأساة الحقيقية لكل هذه المجاعة، للمجاعة ولعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي. أنه عشان كده نحن أستعبنا نادي قبل الحوار بنقول من ضمن تهيئة المناخ لتوصيل الإيقافات للناس المحتاجة إيقاف الحرب. ولحد أنا أقول لك يا أخي هي السبب الأساسي في كل الدمار اللي حصل، وعلى الحكومة أن تصل إلى قناعة أن هذه الحرب هي تدمير للاقتصاد السوداني، هي تدمير للإنسان السوداني، وهي تدمير للأخلاق السودانية، لأن الحرب ما تولد إلا الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. فبالتالي إيقاف الحرب عملية وطنية ضرورية ويجب أن تتم اليوم قبل بكرة، والحرب أنها ممتقيف إلا تتم الاستجابة كمان لمطالب الناس. هالناس دول الرافعين السلاح دول عندهم مطالب مشروعة، يجب أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة عشان نجنب لدنا الدمار والخراب. فعملية إيقاف الحرب ده المدخل السليم لمعالجة قضايا الفقر، المدخل السليم لمعالجة قضايا الجوع، المدخل السليم لتهيئة مناخ الاستقرار في السودان.
السيد فضل الله برمناصر، يعني نحن سعيدين جدا انك تحدثت لنا في برنامجنا حديث اليوم، وبنشكرك جزيل الشكر، ونتمنى يعني نتكلم معك في مناسبات اخرى قادمه، وبنخلي لك الفرصه اذا عندك كلمه اخيره عايز تقولها.
اشكركم، والموقف يتطلب تعاون جميع ابناء السودان في كل المواقع. اننا نعمل جميعا لايقاف الحرب علشان نوفر للانسان السوداني الجو الملائم عشان يعيش وياكل ويشرب، وعشان نخطو خطوه في طريق التقدم والرخاء. شكرا لكم.
الله يخليك. شكرا. شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى والفرقان
والمدن.
مع المواطن، 00-31-35-62-54-350. نكرر 00-31-35-62-54-350. في راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وفي الحلقة دي ننتقل إلى محلية كبكابية بولاية شمال دارفور، ونلاقي المواطن خاطر إسحاق عمر واللي بيعمل مزارع عشان يحكي لنا عن الموسم الزراعي والمشاكل اللي واجهت المزارعين. فمرحب بك خاطر في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
الموسم الزراعي كبكابية وما واجهته من تعدي البهائم على المزارع المزارعين. وفي الحقيقة يعني بناء على الشيء اللي نتابعناه خلال الفترة الفاتت من بداية الموسم الزراعي حتى في الوقت الحالي، وما جرى من تعديات في بداية مراحل الأولية من الموسم الزراعي، وفي الفترة الأخيرة يعني أو في السنوات الأخيرة في بداية الموسم الزراعي كان بتصير بصورة طيبة، لكن حصل إنه الفترة النهائية اللي هي فترة الحصاد بدأوا إنه الرعاة وأصحاب الماشية بيدخلوا البهائم أو بيدخلوا البهائم بتاعهم في مزارع المزارعين قبل حصاد المحاصيل أو الحبوب الغذائية اللي بتم زراعتها. والكلام ده كله في كل أرجاء أو أنحاء محلية كبكابية وريفها، وتغدر المساحة الكلية للزراعة في محلية كبكابية ما يعادل 40% تقريبا. وبعد 2003 اللي حصل حرب أهلية ونزوح المواطنين إلى المحليات، وفي الحقيقة يعني في السنة الأخير دي البهائم دي دخل في مزارع الناس بصورة مبكرة جدا، وحصل إتلاف وأضرار في بعض مزارع الناس واعتداءات على المزارعين في مزارعهم. وعلى سبيل المثال المشكلة اللي حدث في منطقة مرقوبة وتسبب إلى وفاة أحد المزارعين وإصابة الآخر بجروح خطيرة جدا، هو الآن في المستشفى يتلقى العلاج. وهنالك أمثال كثيرة جدا جدا للأشياء الحدث أو الأحداث الحصل، سواء كان قتل أو ضرب أو أذى للناس. وحتى الآن يعني ما في جهة يتحرك عشان يلاحق المرتكبين الجرائم للمزارعين. وإحنا في الحقيقة بنطالب يعني أولا أصحاب الماشية إنه يقوم يبعدوا البهائم، لأنه الموسم الزراعي خلال هذا العام إن كان إنتاج ضعيف جدا جدا، وده ممكن يسبب في ارتفاع الأسعار في الفترة الجاية. ولابد إنه الراعي ذات يعي تماما المحاصيل الزراعية دي أو المزروعات لمصلحته هو، لأنه ده شيء أساسي جدا في حياة الناس. وتعلم في دارفور الثروة الحيوانية والزراعية هما المصدران الأساسيان في حياة الناس، فبالتالي لابد إنه إحنا كلنا نحترم الشيء الزراعي ده ونحترم البهاي أو الثروة الحيوانية، لأن اثنين مكملان لبعض. الشيء اللي انت بتخشش فيه بهايمك او لو حصل ارتفاع ده بتكون انت السبب الاساسي في ارتفاع بتاعت المحاصيل الزراعية. يعني بالإضافة لذلك يعني احنا بنناشد السلطات الحكومية انها تتولى مسؤولية حماية الموسم الزراعي من خطر الطليق الجائر الحاصل في الوقت الراهن، فلانه ده موسم بسيط فلابد ان احنا نكون نحميها. بالإضافة لذلك اتحاد الرعاة والمزارعين لابد انه ينسقوا عشان يشتغلوا الشغل مع بعض في حتة بتاعت حماية الموسم الزراعي بالإضافة للجان الثانية اللي بتهتم بالموسم الزراعي في محلية كبكعبية.
الموسم الزراعي بدأ بتين وبينتهي بتين؟
الموسم الزراعي بي عادة بيبدأ من شهر 6 وبينتهي في شهر نهاية شهر 12، بشيل معلوم يعني على بال مع انه المزارع يزرع ويحصد بيزرع من شهر 6 بنهاية شهر 6 وبيكمل حصاده في نهاية شهر 12، بشيل معلومة. بشيل واضح انه في الفترة الاخير حصل تدهور في حتة بتاع الطريق، فاحنا برضو بنطالب الجهاد انه يقوموا يهتموا في الجانب ده، ولابد انه اقلها يكون في مؤتمر جامع.
ما هو تقييم كل الموسم الزراعي الحالي؟
في الحقيقة يعني يقدر نسبة الانتاج المحاصيل خاصة الدخون بحوالي 20% والمحاصيل الأخرى 5% فقط، ده في حول ضواحي مدينة كبكعبية. فيما يتعلق بريف كبكعبية فالإنتاج يمكن بتاعة الدخون 55%، حاصيل الأخرى تقول 10%، فبيعني إنه هيكون في فجوة غذائية على مستوى سكان محلية كبكعبية وفي الفترة الجاية بعد المزارع ما حصدوا أي منتج أو أي إنتاج في أي محصول من المحاصيل بقدر ما إنه القش بس، ما في أي حاجة خلاف القش. فبالتالي لابد إنه حتى الجهاد الثاني يهتم في الحتة بتاعت سبل المعيشة لحياة الناس في كبكعبية في الفترة الجاية.
المحاصيل اللي تم زراعتها خلال الموسم ده هي شنو بمحلية كبكعبية؟
المزروعات اللي مزروعة هنا عادة بتكون الزرع أو الدخن في مقدمة كل المحاصيل الزراعية في كبكعبية، وفول سوداني بالإضافة لجزء من الخضروات، وبكون في طماطم والبامية والويكة، وبعد ذلك بتكون فيها زراعة البصل، فول مصري وطماطم وبطاطس.
بعد انتهاء الموسم الزراعي بتتوقعوا شنو بالنسبة للوضع المعيشي بالنسبة للمواطنين؟
من المتوقع أولا إنه هيكون في فجوة غذائية لسكان مجتمع كبكعبية وريف كبكعبية، بالإضافة لذلك هيكون في ارتفاع عالي جدا جدا للأسعار، وده بتشكل خطر في نفس الوقت على حياة الناس في معيشتهم وفي حياتهم العادية. فبالتالي لابد إنه يكون في جهات تجيب وقفة قوية يساعد في حتة بتاعت إنه يخطي اللي ممكن يحدث العام.
شكرا للمواطن خاطر إسحاق عمر اللي كان معانا في برنامج مع المواطن من محلية كبكعبية بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
وشكرا جزيلا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة، وأهلا ومرحب بكم في برنامج مع المواطن، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية ومن مدينة أو قرية أخرى، وخليناكم بألف عافية.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة صينا.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نلتقيكم في حلقة من برنامج من المعسكرات، ونستضيف خلالها الشيخ الطاهر شيخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، عشان يكلمنا عن إشكالية الغذاء في المعسكر، خاصة وإنه برنامج الغذاء العالمي لم يوزع المواد الغذائية منذ 5 شهور، وحنشوفه يقول لنا شنو.
والله الحاصل إنه برنامج الغذاء العالمي كان أمر دراسة بالنسبة لمعسكر كساب ومدينة كتم ومعسكر فتبرنو. النتائج بتاع الدراسة دي لما جات كان ما مقبولة للمواطنين، لأنه تحليل الدراسة أو الدراسة من حد ذاته جات بطريقة غير مقبول، فذاك ما اقتنع بالرفض بتاع المستفيدين سواء كان من مدينة كتم أو من معسكر كساب أو من معسكر فتبرنو، وكونوا اللجنة جاتنا هنا وقعدنا مع اللجنة وادينا مقترحات ورجعوا برضو ما عملوا حاجة ثانية، كونوا لجنة آخر لمرتين وبرضو أدينام نفس المقترحات لكن ما يتعاملوا بنتائج المقترحات. الآن برنامج الغذاء العالمي عنده قريبا 5 شهور ما جاب أكل للناس.
المقترحات كانت شنو؟
والله الناس ضم المقترحات إنه الدراسة دي ما صحيحة، مفروض تراجع، لأنه أسقطوا ناس كمية كبيرة جدا من الناس الضعفاء، وفي ناس يعني مقتدرين أكثر من الناس اللي هم جابوهم في الدراسة كمستفيدين. أدينام اقتراح إنه إما يجيبوا إيش لمرة واحدة لكل الناس ويتراجع الدراسة، أو يحاولوا بقدر الإمكان يعني يجي يقعدوا مع الناس يعالجوا، لأن الحتة بتاعة السقوط الكثير ده والغياب هم بيقولوا إنه يجيبوا الإغاثة يتزامن مع المراجعة، والنازحين بيقولوا إنه نسبة الناس الأسقطهم أكثر من نسبة الناس المستفيدين، وعليه إذا جابوا الإغاثة ده حتحصل حتى بتاع عدم الانسجام في الشغل وحيكون في خطف وحيكون في اشكالات. احنا قلنا لهم كمشايخ ما بنقدر نوزع، لانه نسبة الناس المستهلكين اقل من 20%، فانت ما بتقدر توزع اكل بتاع 20% وسط 80% برضو محتاجين بنفس المستوى، وده خلقت لنا اشكال. قلنا لهم يعني حتى اذا نحن ما نقدر نوزع عدو الجهاز التنفيذي تجي توزع، والمفوض الاون الانساني موجود ومدير التنفيذي موجود، وقالوا هم ما بقدروا يتحملوا المسؤوليه ولا بقدروا يوزعوا. فاذا كانت الاجهزه الحكوميه ما قادره توزع، يعني احنا مشايخ في يدنا القوه اللي نقدر نوزع سواء مستهيل، فده واحده من المشاكل اللي واجهتنا.
هسه الحاصل شنو تحديدا؟
هسه الحاصل تحديدا انه الناس ديل من شهر 7 الفات ثاني ما في اغاثه وصلت للنازحين، سواء كان على مستوى مدينة كتم اللي فوق ونسبة النازحين أكثر من المواطنين المقيمين، ومعسكر كساب اللي فوق حوالي 35,000 نسمة، ومعسكر فتبرنا اللي فوق قرابة 5,000 نسمة. في شهر 5 الفات ده ما في أي إغاثة، والناس الخريف هذا الآن برضو حتى للناس المقيمين خريف كان غير مبشر، والناس وصلوا للمستوى مزري جدا، مستوى تعبان جدا، والناس تعبانين، وضغوط بتاع برنامج الغذاء العالمي مستمر، ما دارين ينساعوا للاتفاقيات او للمقترحات بتاعتنا. عن احنا بيعتبروا انه دراستهم ده هي النهايه، وكانها شيء منزل ومقدس، والرجوع عنه بقى الرده ما مقبوله، وعنينا كمان ما بنقدر نوزع ده بالطريقه اللي هم بيقولوا ده او بنتائج دراستهم ده، لانه حيخلق لنا مشاكل اكثر مما نحن عليه الان. عشان كده علينا بنناشد المجتمع الدولي وبناشد كل الخيريين والمانحين انه يعيدوا نظره بالنسبه للواقع اللي عايشين الناس الان في محليه كتم بمناطقها الثلاثه، مدينة كتم ومعسكر كساب ومعسكر فتبرنا.
المواد الغذائية ما جاءت للمستحقين من شهر كم؟
والله يعني آخر مواد غذائية وزعت في أواخر شهر 7، يبقى من شهر 8 و9 و10 و11، وهنا فخشين الشهر الخامس.
ما طيب هسه تواصلتوا مع برنامج الغذاء العالمي هسه في خلال الغياب ده ولا ما تواصلتوا معه؟
والله ما هو جانا قبل فترة واجتمعوا مع الناس واجتمعوا لنفس الكلام، ولما رجعوا تاني ما اتصلوا بينا، لكن أن إحنا بعد زيارتهم عملنا مذكرة بنتائج الزيارة وبما خرجنا عليه بواسطة المفوضية الأونة الإنساني ونوصل لهم ده النتائج ما وصلوا عليه، لكن حتى الآن ما عندنا أي رد من قبله.
طيب هسه أنتوا بتطالبوا بشنو تحديدا؟
أن إحنا بنطالب تحديدا بإنه يسرعوا بإغاثة الناس وبقدر الإمكان يوزعوا دور الأول ده بنفس بالقوائم القديمة، وبعدها يجوا ممكن الناس يقعدوا معهم عشان ما يراجوا الدراسة.
في ختام الحلقة دي من برنامج من المعسكرات نشكر الشيخ الطاهر شيخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وبنشكركم على المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولة
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان نواصل حديثنا عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. واليوم حيكلمنا دكتور جمال عن طرق الوقاية عن طريق التضعيم، وكمان حيكلمنا عن ما هي الأمراض البنطرية طعم الناس منها. مرحبا بك دكتور جمال.
يعني احنا عارفين ان الامراض المعدية هي الامراض بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع
بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل العمر يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي الشيء قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جات مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ماء الطعام ويجيوا تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.